أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أمين. مسألة: إذا كان أمامنا ميتان، أحدهما ميتهم إنسان مسلم والآخر من ميت غير إنسان، ومس أحدهما ولا نميز بين ميت إنسان وغيرهما للتشوه، للظلمة، لسبب أو لآخر، لا نميز المسلم من غيره، الميت إنسان من غيره، فمس أحدهما أفتى اليقين أن لا عليم بالإحتياط بعدما استشكل في وجوب غسل وعليكم فهم غسل شكك أشكل في وجوب غسل مس الميت. الحكيم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه جعل هذه المسألة، هذا الكسر من المسألة، فيما بما تقدم من أوائل في سور فرع الثاني في المسألة السابقة، وهو ما إذا مس ولا يعلم أن الممسوس ميت إنسان أو إنسان. وهنا حكم حكيم الفقهاء بما تقدم من اليتي ومن الحكيم ومن حق سيدنا العظام ومنها عدم وجوب غسل مس الميت. طبعا هذا إذا كان لمس أحدهما، أما إذا كان لمسهما معا فعندنا لا ريب ولا إشكال عند الجميع وعند اليتي إذن في أنه يجب غسل مس الميت. ولكن السيد العظم رضوان الله تعالى عليه فصل في المقام، فذكر ثلاث صور للمسألة، يعني صورة ما إذا لمس أحد الميتين، وأما إذا لمسهما معا فلا ريب عند الجميع في وجوب غسل مس الميت، إذ يعلم أنه قد لمس ميت الإنسان سواء كان هو الأول أو الثاني فيجب عليه غسل مس. إذا لمس أحدهما دون الآخر هل يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ السيد تفصيل في المسألة سيدنا العظم. على الفرع الأول يقول أن يكون لديه علم إجمالي لأن أحد الميتين ميت إنسان مسلم والآخر غير إنسان، ثم حصل اللمس. ها هنا يقول هذا عين تلك السورة التي تقدمت هذا في المسألة السابقة، وهي تقتضي عدم وجوب غسل مس الميت لاستصحاب الطهارة من الحدث الأكبر، براءة ونحو ذلك من الأصول المقتضية لعدم وجوب غسل المس. وعندنا قلنا هناك لا أصلا لا نحتاج إلى هذه الأصول، شك في تحقق موضوع التكليف فلا يتحقق التكليف أصلا. كيف ما كان هذه صورة. صورة ثانية: ما إذا حصل المس ثم حصل العلم الإجمالي بهم أن أحد مع ميتين ميت إنسان مسلم، إما الذي لمسه وإما الذي لم يلمسه، سيقول هذه سورة لها صورتان: إحداهما أن يكون طرف الثاني الغير ممسوس محط تكليف إلزامي متوجه إلى نفس الماس، وقد لا يكون الطرف الثاني محل تكليفين إلزاميين متوجه إلى الماس. فإن كان الطرف الثاني محل تكليف إلزاميين للمكلف فحينئذ يجب عليه غسل المس، إذ يحصل لديه علم التكليف، علم بأن أحد التكليفين متوجه إليه، إما غسل المس الميت وإما دفن الميت الذي لم يدفنه، قال وثاني الذي كان لمسه قد دفنه قبل حصول العلم. وإن لم يكن الطرف الثاني محط تكليف إلزامي فعنادنا يكون شكا بدويا، شك في توجه التكليف بوجوب غسل الميت، غسل الميت فلا يجب. وفرع على هذا، يعني ألحك بهذا الفرع سيدنا الأعظم فرعا آخر، وهو ما إذا علم بأنهم بعدما مس أحدهما مس ودفن مس ولا فشك في الطرف الثاني إن هذا المدفون هو ميت إنسانين فيجب عليه غسل ميت، أو ذلك الغير مدفون ميت إنسان كافر فلا يجب عليه غسل. فعين أذن لا يتوجه إليه تكليف إلزامي على كلا التكليفين فلا يجب عليه غسل مس الميت. هذا ملخص ما أفاده سيدنا العظمة رضوان الله تعالى عليه. ولكن هذه المسائل هاي فروق كلها محل تعملينها كما نذكره إن شاء الله تعالى. فعلا نأخذ التبركان المثال الأخير الذي ذكره، وهو ما إذا مس أحد الميتين ودفنه ثم حصل له العلم الإجمالي، إما أنه ذلك الممسوس المدفون ميت إنسانين، أو ذاك الطرف الثاني ميت إنسانين كافر، ففي هذه الصورة لا يتوجه إليه التكليف الإلزامي على كل حال، لأنما يتوجه إليه على عهد التقادير. إن كان ذلك الممسوس المدفون هو المسلم وهو الإنسان فيجب عليه غسل مس الميت، وإن كان ذلك الثاني الذي لم يدفن فلا يجب عليه غسل مس الميت لأنه لم يلمس هذا، ولا يتوجه إليه تكليف آخر إذن وهو دفنه وكفنه، باعتبار الكافر لا يدفن ولا يكفن ولا يغسل. ولكن هذا المثال كنا غير واضح، التكليف الإلزامي كي يكون بالفعل وكي يكون بالترك. نعم لا يوجد تكليف إلزامي تجاه الميت الكافر بالغسل والكفن والدفن، لكن توجد الحرمة هذه الأفعال تجاه الميت الكافر. فإن كان ذلك الغير ممسوس ميتا إنسانا كافرا فيحرم عليه هذا دفنه وكفنه، فعين أن يكون عنده علم إجمالي هذا منجز، إما يجب عليه غسل مس الميت لأجل مسه الإنسان الذي دفنه، وإما يحرم عليه دفن هذا الذي لم يدفن وتغسيله وتكفينه. فعين أذن هذا أيضا تكليف متوجهون، فالمثال الذي ذكره أو نسب إلى سيدنا الأعظم غير واضح. وكذلك يأتي كلام في الفرعين السابقين ثلاث فروع إذن إن شاء الله تعالى إشكال من جهة أخرى. لا إما يجب علي غسل نفسي أو يحرم علي تغسيل هذا. تكليف إلزام بلي. وكلنا يستدل على هذا التكليف هذا الحكم عليه برواية أولى بلي عدة روايات، الأولى من الرواية باب 18 من أبواب غسل الميت، هناك عنوان للباب عدم جواز غسل الميت. ولا يشكل علينا بأنه كما أن الأمر عقيب الحذر أو عقيب توهم الحذر ليس ظاهرا في الوجوب، كذلك نهي عقيب توهم أو مورد توهم الوجوب ليس ظاهرا في الحرمة. قلنا هذا الكلام وإن كان كبرويا قد نؤمن به كما آمنا في الأصول، ولكنه في خصوص المقام كراهية موجودة على أن الإمام يقصد الحرمة ولا يقصد نفي الوجوب، جاء فيهم لا يغسله مسلم أي مسلم، أو بس لو كان فقط أنه لا يغسل كان كافيا، يقول لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولو كان الميت أباه هذا ولا يدفنه ولا يقف على قبره. هذه أحكام كلها هذا دالتنا على هذه أن هذه كلها كرب قرائن دالة على حرمة باعتبار هذه القرائن الموجودة في الروايات. فأصل الكبرى قد نؤمن بها وهو أن الأمر عقيبة هذا ولا حذر، وكذلك الحذر عقيبة توهم الوجوب، لا ذاك ظاهر في الوجوب ولا هذا ظاهر في الحرمة، ولكن لقصد ذاك حيث لا قرينة. أما مع وجود القرينة فلا يشك أحد في ظهورها فلا مضاف إلى أن سيد عامنا بحرمة ذلك فيما تقدم أنا قال عنه. ولو يأتي إذن إنه إنما يجب غسل المسل غسل يحرم غسل المسل كافر غسل غسل الكافر ودفنه آمن بذلك. والحمد لله بالعالمين.
لأن القرينة تقتضي ذلك.